أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم.
فالأول مثل أصول الإيمان، وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله.
طيب، يقول رحمه الله: في الأول مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. عند المؤلف رحمه الله ذكر في كلامه فالأول، ثم قال: وأما الثاني، وذكر الشرائع التي جاء بها الإسلام، وهو بهذا يبين لنا ما فضلهم به من الشرعة والمنهاج. هذا الكلام تفصيل للشرعة والمنهاج. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المنهاج هو ما يتعلق بتفصيل الاعتقاد، والشرعة ما يتعلق بالعمل. ثم فصل في الأصل الذي يبنى عليه العمل وهو الاعتقاد، فقال رحمه الله: فالأول مثل أصول الإيمان. أصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والمقصود بأصول الإيمان أي ركائزه وأركانه وقواعده التي يبنى عليها. والإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان هو خضوع القلب وانقياده. ولذلك عرفه فقال: عمل قلبي جماعه الخضوع لله تعالى والانقياد لأمره. هكذا ذكره في بعض كلامه رحمه الله. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمؤلف رحمه الله بدأ في أصول الإيمان بأصلها الذي يبنى عليه غيره والذي لا يصح الإيمان إلا به، وهو الإيمان بالله تعالى. فبين ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى، ثم ما يتعلق بالإيمان بالكتب والرسل في الأصول الستة التي جاءت في حديث عمر في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الأمر الأول الذي جاء به هذا الشرع، وميزه الله تعالى به هذه الأمة أمة الإسلام، فإن الله تعالى خصها بكونها أمة وسطة. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وهي إضافة لوسطية، هي خير الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الخيرية وهذه الوسطية التي جعلها الله تعالى لهذه الأمة لا تختص جانبا من جوانب شريعتها أو عقيدتها، بل هي شاملة لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرائع والعقائد. وذكر رحمه الله في أول ما ذكر ما ميز الله تعالى به أهل الإسلام من كمال الاعتقاد، فذكر الإيمان بالله تعالى والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. ثم بعد أن ذكر هذه الأصول عاد إلى الأصول التي يبنى عليها هذا الدين مما جاء في الشرائع السابقة، وهي أصول الوصايا التي اتفقت عليها الشرائع من الأمر بالتوحيد والأمر بصلة الأرحام والبر والوفاء بالعهد، وما ذكره رحمه الله مما تضمنته سورة الأنعام في قوله تعالى: تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات إلى آخر قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك في سورة الأعراف وكذلك في سورة سبحان، فإن الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وما بعدها من الآيات التي فيها ذكر أصول الشرائع، وكذلك في سبحان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر ما ذكر تعالى من الأوامر والنواهي التي أجمعت عليها الشرائع. هذا هو الذي تميز به هذا الدين، والموجود فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في هذه الأمور فاق جميع الشرائع السابقة. فالإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر دعت إليه جميع الرسل، لكن تفاصيل ذلك في هذه الشريعة أعظم من تفاصيله في الشرائع السابقة. فقد كمل الله تعالى في هذه الشريعة توحيده سبحانه وبحمده، ولذلك منع السجود لغيره ولو كان على وجه التحية والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وشواهد هذا في تكميل الاعتقاد في هذه الشريعة ظاهرة وبادية وكثيرة. المقصود أن هذه الشريعة كملت في عقدها، وذلك مما ميزها الله تعالى به عن سائر الأمم. فمثلا الإيمان بالله هذا جاءت به الرسل كلهم، الإيمان باليوم الآخر جاءت به الرسل كلهم، الإيمان بالرسل جاءت به الرسل كلهم، الإيمان بالكتب جاءت به الرسل كلهم. لكن الذي جاء في هذه الشريعة في أصول الإيمان وفي أيضا أصول التشريع جاءت على وجه الكمال والتمام. ثم بعد ذلك المؤلف ذكر رحمه الله ما خص الله تعالى به أهل هذه الشريعة في مسائل الأحكام والشرائع. قال: وأما الثاني
فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سننه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال القبلة، ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة ومن جعلت له، حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح، وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأفضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق، إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة.
طيب، المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر تميز الذي من الله تعالى به على هذه الأمة في عقيدتها، ذكر ما امتاز به عملها وشرعها، فذكر رحمه الله أن سالم امتاز به هذا الدين هو ما من الله تعالى به على هذه الأمة من تفاصيل هذه الأحكام ومن تمييز الحلال والحرام الذي غالبه جاء بيانا وتوضيحا لما في القرآن. ولذلك قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فأنزل الله تعالى الكتاب وهو المعلوم الذي جاء بأصول العبادات وأصول الاعتقاد، ثم جاء تفصيل ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوكى الله تعالى إليه التعليم والتزكية والتلاوة، وهي تلاوة اللفظ وتلاوة العمل، أوكل ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتن على الأمة بذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وذكر المؤلف رحمه الله أن الحكمة هي السنة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا لفظ حديث رواه أبو داود وغيره من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه، وهو حديث حسنه أبو داود وإسناده لا بأس به. وبعد ذلك ذكر ما ميز الله تعالى به هذه الشريعة من التفاصيل التي لا توجد في شريعة غيرها، فإن الله تعالى فصل في هذه الشريعة تفصيلا ينتظم حياة الناس كلها. ولذلك قال رجل لسلمان: لقد علمكم رسولكم أو نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته. قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي بعظم أو برجيع دابة أو عظم. وهذا يدل على أن هذه الشريعة لم تترك شيئا إلا بينت، والله تعالى قد قال فيما ميز به هذه الشريعة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد القولين في تفسير الكتاب، فإن للعلماء في ذلك قولين: القول الأول أن الكتاب هو قرآن، والقول الثاني الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. ويكفي في الدلالة قول الله تعالى: وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فذكر تعالى التفصيل لما حرم على هذه الأمة إلا ما جرى الاضطرار إليه فلا حرج في ارتكابه. وهذا يبين لنا أن هذه الشريعة قد تمت وكملت، وقد قال الله تعالى في تمامها والشهادة بكمالها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إن هذه الأمة مما ميزها الله تعالى به عن سائر الأمم أنه حفظها من الضلال، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وذكر علة هذا، لماذا امتازت هذه الأمة عن سائر الأمم بأنها لا تجتمع على ضلالة؟ أنها أمة خاتم النبي، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى أنه خاتم النبيين معنى أن الأمة قد تضل إذا لم يجعل لها ضمانة تحفظها من الضلال. الأنبياء قبل كان يأتي بعدهم من يصوب ما حصل من خطأ ويقوم ما جرى من ضلال، وذلك كان من نعم الله على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ومما ميز الله تعالى به بني إسرائيل وجعله من منحه لهم أن الذي يحكمهم هم الأنبياء، فإذا مات نبي بعث الله نبيا يحكمهم ويقودهم بالتوراة. فهذه الأمة لما كانت خاتمة الأمم ورسولها هو خاتم النبيين، كان من حكمة الله ورحمته أن جعل في هذه الأمة من يقوم بالحق بعد النبي يحفظ هذه الأمة من الضلال، وهو ضمانة من الزيغ. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة معصومة من الضلال لأنها خاتمة الأمم، ولأن لا سبيل إلى حفظ هذه الأمة إلا بهذه الميزة التي ميزها الله تعالى به. ولذلك قال: فعصم أمتها وأن تجتمع على ضلالة وجعل فيهم من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. نعم.
ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض.
المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما تقدم عاد إلى بيان أن هذه الأمة صفوتها هم من استمسك بالكتاب والسنة والإجماع. وفي المقدمة بيّن أن الله تعالى من على هذه الأمة بالكتاب الذي به تقوم العقائد وأصول العبادات، ومن على هذه الأمة بالسنة التي جاءت بيان وشرح وتفصيل لما في الكتاب، ومن على هذه الأمة بعصمتها من إيش؟ الضلالة، حيث إنها لا تجتمع على الضلالة. ثم عاد فقال: ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة. إذن هذه الأمة التي تفرقت واختلفت وتشعبت بها الطرق، أقربها إلى الحق هم من استمسك بالسنة ولزم الجماعة. ولذلك قال: ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة من أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب وحده كالقرآنيين مثلا، ويعرضون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. فإن الله تعالى في كتابه أمر باتباع سنة رسوله، هذا بيان أن السنة لا يمكن أن تترك، ومن زعم أنه يقوم بالإسلام دون السنة فقد زعم أنه يأتي بدين منقوص لم يبين ولم يفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله تعالى عليه الكتاب ليبين الناس ما نزل إليهم، فلا يجوز أن يعرض عن السنة، بل الواجب القيام بالسنة والاحتفاء بها والصدور عنها. العمل بالسنة الأمر بالاجتماع، وهذا الذي أشار إليه، قال: وأمرنا بالجماعة والائتلاف. الجماعة أي الاستمساك بما عليه الجماعة، والجماعة ليس هم سواد الناس فحسب، المقصود بالجماعة هم من كان على الحق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت جماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على الحق. فالجماعة هي التي اجتمع فيها الحق وإن قل العدد وإن كثر المخالفون، فإن الله جل وعلا قد قال في بيان كثرة الضالين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فالمقصود بالجماعة لا السواد والكثرة، إنما المقصود بالجماعة هم من استمسك بمجامع الحق ومصادر الهدى وحرص على الائتلاف وعدم الفرقة والمنابذة. يقول: ونهى عن الفرقة والاختلاف، ثم ساق نصوصا عديدة مما يدل على وجوب التعظيم للسنة ووجوب التزام الجماعة. من ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا دليل على وجوب اعتباد السنة والاستمساك بها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل هذا مما يتعلق بالسنة. ثم قال بعد ذلك في الأدلة المتعلقة بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر ما ذكر من الآيات التي تلي هذه الآية، كلها فيما يتعلق بالاجتماع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، أي لست منهم في عمل ولا اعتقاد ولا في مآل وعاقبة. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات. نهى الله تعالى هذه الأمة أن تكون كالأمة السابقة التي افترقت. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، والبينة هي الحجة الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. دين القيمة هو الاجتماع على الحق والهدى والقيام بما أمر الله تعالى به من الألفة وعدم الفرقة. قالوا: أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بيّن أن الصراط المستقيم هو الصراط الذي يمثل هذا الدين. فالصراط المستقيم هو دين الله تعالى القويم الذي يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.